بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المقصد الثالث الذي هو مبحث الجزء الثالث في أصول المظفر، محور البحث فيه الحجج. الحجج التي نستدل بها على الأحكام الشرعية. عليكم السلام. تلك الحجج التي نستعملها في عمليات الاستنباط، هذا هو محور البحث في المقصد الثالث. لكن المصنف رحمه الله قدم مقدمة ذات 15 أمر، وضح من خلالها أبحاث عامة ترتبط بالحجج والحجيات، عرف لنا موضوع هذا المقصد، وتحدث عن حقيقة الحجة ومعنى الحجة وكيف تثبت الحجة ومن أين تنشأ وما هي الإشكالات الواردة عليها. في الحقيقة الأمور 14 بعد الأمر الأول كلها متناغمة من حيث التسلسل في البحث، نحتاج إلى كل بحث بعد البحث السابق، البحث السابق يولد بحثا جديدا حتى انتهى إلى الأمر 15 وبحث فيه انتزاعية واعتبارية الحجية. بعد أن انتهى من المقدمة، بعد ذلك وصل الكلام إلى تعداد الحجج وبحثها واحدة واحدة. والحجج التي سوف نبحثها 8، أضاف إليها المصنف بحث التعارض فصارت 9. سنبحث عن حجية القرآن الكريم، ثم حجية السنة، ثم حجية الإجماع، ثم حجية العقل، ثم حجية الشهرة، وحجية السيرة، وحجية، ثم نبحث عن حجية القياس. أكو حجية من الحجيات أطفرتها مو بالي، المهم في الحجة الإجماع ذكرته، الإجماع ثم العقل ثم الشهرة ثم السيرة ثم القياس. على كل حال أكفد واحدة من مصادق من الموارد 8 اطفرتها مو بالي الآن. وفي نهاية المطاف في الأمر 9 سوف نبحث عن التعارض. المصنف همشال التعارض من نهايات علم الأصول، البعض خلاه خاتمة أخرجه عن علم الأصول، البعض لا خلاه داخل في علم الأصول، لكن وهذا هو المتعارف يبحث في نهاية مباحث علم الأصول، المصنف جعله في داخل مباحث الحجج، لأنه عندما تتعارض حجتان أو روايتان أو آية ورواية أو أصلان أو ما شابه، عندما تتعارض حجتان نبحث عن الحجة الفعلية منهما. إذن هذا بحث عن الحجة. قواعد باب التعارض تقول لنا وين هي الحجة، هذه لو هذه، فهي بحث عن الحجة الفعلية من حجية من حجتين. وبالتالي لابد أن نبحث هذه الحجج التي قيلت أو التي نحتمل أنها حجة واحدة واحدة. الحجة الأولى القرآن الكريم. القرآن الكريم كأصل القرآن الكريم حجيته لا شك فيها، إليه تنتهي حجية الحجج على القرآن على الأحكام الشرعية. أصل القرآن الكريم لا نبحث في حجيته، المبحث الذي نبحث فيه في غير ذلك وفي أصل حجية القرآن. نعم لابد من التنبيه على أن الذي يكون حجة قطعية هو صدور القرآن الكريم. القرآن حجة صادرة من الله سبحانه وتعالى بالجزم والقطع واليقين. أعلى مراتب التواتر، لا نتعقل مرتبة للتواتر أكثر من مرتبة التواتر الوارد في القرآن الكريم. ما عندنا أصلا نص فيه تواتر تاريخي فيه تواتر كما هو النص، كما هو القرآن الكريم، في كل طبقة يروى بالآلاف إلى أن وصل إلى يومنا. هناك تواتر في نقله، فإذا صدوره قطعي بلا أدنى شبهة، ولكن دلالته ليست قطعية، لأن دلالته، لأن القرآن يشتمل على محكم وعلى متشابه، والمحكم فيه نص وفيه ظاهر الذي يكون قطعيا من حيث الدلالة هو النص الصريح عندما يقول هذا واجب وذاك حرام، عند حرم الله عليكم، وهذا واضح بالحرمة. ولكن فيه ظهور أيضا وفيه متشابه، الظهور يعني أكو احتمال لإرادة الخلاف. القرآن يشتمل على ناسخ ومنسوخ، يشتمل على عام وخاص، يشتمل على مطلق ومقيد، يشتمل على ظاهر وأظهر. هذه كل دليل على وجود الظهور فيه، على عدم وجود، على وجود غير النص والصريح فيه. إذن القرآن الكريم عندما نقول هو حجة قطعية نقص من حيث صدوره، وأما من حيث الدلالة له فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو متشابه، فلا يكون من حيث الدلالة حجة قطعا، إنما في الظاهر لا بد أن يبحث. وهناك من نفى حجية الظهور القرآن، المدرسة الإخبارية فيها من يصرح بعدم حجية الظهور القرآني، البعض ناقش، لكن المهم فيهم تتبع كلماتهم، تتبع كلماتهم يفضي إلى أن بعض أركان هذه المدرسة وهم علماؤنا ومن الأخيار ومن الأبرار، هؤلاء بعضهم دليله انتهى به إلى نفي حجية الظهور القرآني ببيان إن شاء الله سوف يأتي. إذن عندما نقول أنه حجة قطعية يقينية جزمية نقصد بذلك صدوره، وأما دلالته فهي ففيها ما هو نص وهو حجة بالقطع واليقين، وفيها ما هو ظاهر وما هو متشابه، والظاهر لا بد من البحث عن حجيته. إذن أصل القرآن الكريم لا كلام لنا في حجيته. أين يقع الكلام إذن في القرآن أو في حجية القرآن الكريم؟ يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول حجية الظهور القرآني، الظهور القرآني حجة أو لا، الظاهر في القرآن، إذا إجانا عموم أو إجانا تخصيص، إذا إجانا إطلاق في القرآن الكريم أو إذا إجانا تقييد في القرآن الكريم، إذا إجتنا آية تدل بظهورها على حكم معين، أمر، والأمر ظاهر في الوجوب ليس نصا في الوجوب. أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب، ما هي قيمة هذا الظهور؟ هذا الظهور حجة يمكن أن نعتمد عليه، يمكن أن نعتمد عليه في مقام الاستنباط أو لا، هذا بحث يبدأ حجية الظهور القرآني، هذا واحد. الثاني القرآن الكريم هل يقبل التخصيص بالسنة أو لا يقبل، يقبل أو لا يقبل، هذا بحث ينبغي أن نبحثه. قابل القرآن لأن يخصص بالسنة؟ كلام الله عز وجل يمكن أن نخصصه بكلام إنسان وإن كان الإنسان معصوما، يمكن أو لا، هذا اثنين. البحث الثالث النسخ، النسخ في القرآن، هذه ثلاثة أبحاث ينبغي أن نبحثها. أما البحث الأول لحد الآن ما بحثنا، لكننا يقول المصنف نؤجله، نرجئه إلى حين، إلى أن نبحث حجية الظواهر، هناك نبحث الظهور القرآني، لأن حجية الظهور القرآني فيها جهتان، أولا ظهور، ثانيا ظهور قرآني. ظهور فلا بد أن نبحث عن حجية أصل الظهور، كبروية حجية الظهور. ثم هل هناك نكتة خاصة في القرآن تمنعنا لو ثبتت حجية أصل الظهور؟ هل أن الظهور القرآني فيه نكتة خاصة، فيه سر خاص من خلال تلك النكتة نقول بعدم حجية ظهوره؟ لا. فإذا هذا الحديث ينبغي أن يؤجل إلى حين الكلام في أصل الظهور. اللي نسيته الحجة الثامنة اللي نسيته هي حجية الظهور، الظهور حجة أو ليس بحجة، أسد ذكرتها زين. فإذا البحث الأول نؤجله نرجي. البحث الثاني التخصيص للقرآن بالسنة بخبر الواحد، هذا مضى بحثناه في مباحث العموم، بحثنا واخترنا هناك أن القرآن يخصص، القرآن يخصص بالخبر، لأن الخبر هو مو كلام لإنسان غير معصوم في الحقيقة، ومو كلام زرارة ولا كلام محمد المسلم، وإنما هذا الخبر يحكي لنا كلمات صدرت، ألفاظ صدرت من الفم الطاهر للمعصوم عليه السلام، والمعصوم عليه السلام هو المؤتمن على الوحي، هو العالم بمحكم القرآن ومتشابهه، هو العالم بأن هذه الآية عامة عليكم السلام أو خاصة، هو العالم. فنرجع إليه لنعرف العام القرآني والخاص القرآني، أين يقع تخصيص، أين يقع إطلاق، ولماذا لا يخصص، لماذا لا يخصص؟ أليس للرسول حق التخصيص؟ مضى، نعم يخصص القرآن بقول الرسول بل وقول أوصيائه، لأن منزلته، لأن المنزلة التي ثبتت للرسول في هذا المقام ثبتها رسول الله لأوصيائه عليهم آلاف التحية والسلام، العارفون الحقيقيون الواقعيون للقرآن الكريم. هذه أهم وظيفة للمعصوم عليه السلام، ليست الوظيفة الأساسية هي الوظيفة السياسية، ليست كذلك، الوظيفة السياسية ليست هي الأساس، حتى بعدين نجي نقول ها الأمة لها حق الاختيار، أو أن هناك أو لا الأمة ليس لها حق الاختيار، هذا كله شيء ثانوي. الوظيفة السياسية وإدارة الحكم من قبل المعصوم أمر آخر، الأمر الأول والأساس، الوظيفة الكبرى للمعصوم وظيفة معرفية، الوظيفة الكبرى للمعصوم معارف القرآن، حفظ القرآن وبيان معارفه، بيان محكمه ومتشابهه عامه وخاصه، هذا هو، هذه الوظيفة الأساسية للمعصوم. وهذا بعد ما بها خيار بيد الأمة، ما بها انتخاب بيد الأمة، هذه مراجعة للأمة، هذه الوظيفة المعرفية، هذه وظيفة معرفية، هذه الوظيفة وظيفة مرتبطة بوجود المعصوم، أمر وجودي لم ينله أحد، لم ينله أحد، ما كان لأحد أن ينال هذه المرتبة إلا بتسمية من الله سبحانه وتعالى. فإذا التخصيص هذا بحثناه وقلنا نعم القرآن يخصص، القرآن بيان من السماء، وما يصدر عن فم المعصوم عليه السلام أيضا هو بيان راجع إلى بيانات السماء، فهو يخصص. البحث الثالث وهو النسخ، بحث مو مهم، ليس بذات أهمية وليس له أثر في عملية الاستنباط، ولكن مع ذلك يقول المصنف أنتم راح تجدون هذا البحث وهذا التعبيرات، هذه التعبيرات في مضانها من خلال الأبحاث الأصولية في الأبحاث الخارج، في الأبحاث العليا، وبالتالي لا أجد مناسبا أن أهمل هذا البحث إهمالا كليا، فينبغي أن أشير إلى هذا البحث في نقاط ثلاثة. أولا، ما هي حقيقة النسخ؟ ثانيا، النسخ ممكن أو مستحيل في القرآن الكريم؟ ثالثا، النسخ واقع إذا أثبتنا الإمكان. نجي إلى مرتبة الوقوع، النسخ واقع في القرآن أو ليس بواقع في القرآن الكريم؟ هذه أبحاث ثلاثة لابد أن نبحثها تباعا. بلحاظ البحث الأول أطبق هذا المقدار وأروح إلى الأبحاث التالية. الباب الأول، الكتاب العزيز، تمهيد إن القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه، هدى ورحمة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. فهو القرآن إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى، والتي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله تعالى للبشر. وأما ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقي. ولكن الذي يجب أن يعلم أن القرآن قطعي الحجة من ناحية الصدور فقط، من حيث الصدور نقطع بصدوره من الخالق جل وعلا لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأما من ناحية الدلالة، تواتره لفظا، وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله، من حيث الدلالة ليس قطعيا. ليش؟ لأن فيه متشابه ومحكم، ثم المحكم منه ما هو النص صريح قطع الدلالة، ومنه ما هو ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر. ومن الناس من لم يقل، إذن الناس نقطع بحجيته، لكن الظاهر هناك من أنكر حجية الظهور القرآني. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره، خاصة كصاحب الحدائق رحمه الله في بعض كلماته، المحدث الاسترابادي محمد أمين الاسترابادي في فوائده المدنية أيضا يجعل الحجة الرواية المفسرة، ومن دون ذلك ها
المحقق القمي في القوانين،
لا المحقق القمي عند تفصيل آخر إن شاء الله، بل ذاك تفصيل آخر، بلي أصولي، لا ليس من الإخبارين. المحقق القمي مدرسة الوحيد البهبهاني اللي استطاعت أن تقف بوجه المد الإخباري. ثم إن فيه، فإذا القرآن فيه نص، فيه محكم ومتشابه، والمحكم فيه نص وفيه ظاهر. والقرآن راح يجيب لنا دليل على أن القرآن فيه ما لا يكون قطعي الدلالة، إن القرآن، ثم إن في القرآن ناسخا ومنسوخا، عاما وخاصا، مطلقا ومقيدا، مجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته. هذه الأمور تمنع عن الدعوة القائلة أنه قطعي. واضح أن القرآن قطعي في صدوره، ليس قطعيا في دلالته، إلا ما كان هناك صراحة ونص في الدلالة في الآيات. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته، وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة. أولا في حجية ظواهره، ظواهر القرآن، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية، فلنرجئه نؤجله إلى هناك. ثانيا في جواز تخصيص القرآن وتقييد القرآن بحجة أخرى كخبر الواحد ونحوه، هل يمكن أو لا يمكن؟ سيرة قامت السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية على أمر، هل يمكن أن نقيد القرآن بهذه السيرة؟ وقد تقدم البحث عنه، هذا تقدم البحث عنه في مباحث العموم، أن العموم القرآن قابل للتخصيص، واخترنا نعم قابل للتخصيص. ثلاثة في جواز نسخه، القرآن يجوز نسخه، يمكن أن ينسخ أو لا؟ والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف، ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار، فنقول نسخ الكتاب العزيز. نسخ القرآن الكريم. هذا العنوان يشتمل على ثلاثة عناوين: أولا حقيقة النسخ، ثانيا إمكان النسخ واستحالته، ثالثا وقوع النسخ في القرآن وعدم وقوعه. أما العنوان الأول حقيقة النسخ، ما هو المقصود بالنسخ؟ المصنف يذكر تعريف للنسخ. التعريف هو رفع الأحكام الشرعية، رفع ما ثبت في الشريعة من الأحكام وغيرها، رفع الأحكام الثابتة في الشريعة ونحوها، هذا نحوها بعد الله. هذا هو المقصود من تعريف النسخ، رفع الأحكام الشرعية الثابتة في الشريعة، بس الأحكام لا، ونحو الأحكام الشرعية. هذا التعريف في الحقيقة يا إخوة يشتمل على ركيزتين: الركيزة الأولى الثابت في الشريعة، رفع ما هو ثابت في الشريعة، هذه الركيزة الأولى. الثانية الأحكام ونحو الأحكام. النسخ رفع للثابت على أن يكون ذلك الثابت أحكام شرعية وما هو من قبيل الأحكام الشرعية. إذن ركيزتان في هذا التعريف: الركيزة الأولى الثبوت في الشريعة، أن يرفع المولى شيئا ثابتا في الشريعة. ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك هو بيان الفرق بين النسخ وبين التخصيص والتقييد ونحو ذلك. توضيح: قد يدل على الحكم الشرعي دليل عام، دليل عام قرآني، أحل الله البيع، هذا دليل عام قرآني، هذا يدل على أن كل بيع بإطلاقه يكون جائزا محللا، هذا عام، هذا مطلق قرآني. من أين استفدنا هذا العموم والإطلاق؟ ببركة مقدمات الحكمة التي طبقناها على هذه الآية الكريمة، أو ببركة عموم في آية كريمة أخرى. هناك دلالة عمومية أو دلالة إطلاقية ببركتها استفدنا هذا المدلول، هذا الحكم العام أو الحكم المطلق. حينئذ إذا جاءتنا آية أخرى مقيدة أو مخصصة، أو جاءتنا رواية أخرى مقيدة أو مخصصة، ما هي العلاقة بين الآية المخصصة والرواية المخصصة وهذه الآية العامة أو المطلقة؟ هل هذا من النسخ؟ الجواب لا، هذا ليس نسخا، ليس نسخا، وإنما هذا رفع للحكم الظاهر المستفاد من ظهور اللفظ. يعني نحن عندما قرأنا الآية الأولى، جاءتنا الآية الأولى قرأناها أحل الله البيع، استفدنا منها، فهمنا منها أن المولى عز وجل أحل كل بيع، أحل كل بيع، لا يوجد بيع إلا وهو على حل. هذا استفدناه من الآية الأخرى، من الآية الأولى. هذا استفدناه، يعني نحن نقول أن المولى قصد هذا المعنى قصدا استعماليا، استعمل اللفظ فيه، وقصده قصدا جادا، أراده في نفسه. فالمولى من خلال الآية الأولى، فالمولى أحل واقعا، أحل واقعا، أحل كل بيع. هذا كيف أتكلم به؟ بسبب ظهور اللفظ، اللفظ هو الظاهر في ذلك، الظاهر اللفظ يدلنا على أن المراد الجدي في قلب المولى حلية كل بيع. فعندما جاء مخصص وأخرج الربا، آية قرآنية أخرجت الربا مثلا، آية قرآن رواية أخرجت بيع المكره، آية قرآنية أخرجت أو رواية قرآنية أخرجت بيع الخمر وما شابه ذلك. عندما جاء المخصص ماذا نفهم؟ نفهم أنه من الأول مراد المولى ما كان مقيد، ما كان مطلق، كان مقيد من الأول، من الأول، من الأول. المولى وإن أبرز، وإن أبرز كلامه بنحو مطلق، لكنه الصحيح أنه كان مقيدا، من الصحيح أنه كان مقيدا من بداية الأمر. المراد النهائي له، المراد النهائي للمولى، هذا ما هذا حتى يكون الكلام دقيق، المراد النهائي للمولى هو أن البيع حلال ما لم يكن ربا، ما لم يكن بيع خمر، ما لم وهكذا. هذا المراد النهائي للمولى. في الحقيقة هذا رفع للظاهر، مو رفع لحكم ثابت، هذا رفع لحكم استفدناه من خلال الظهور، ظهور العبارة، وهذا ليس من النسخ، هذا تخصيص، هذا تقييد. النسخ يعني أن هناك حكم مدون في اللوح المحفوظ، مجعول ثابت في اللوح المحفوظ، مدون في 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 صحيفة الأحكام، وجاء دليل آخر ليدل على أن الله رفعه بعد أن جعله، هو ثابت في الشريعة وقد رفعه الله. هذا أين وأين هو التقييد والتخصيص؟ التقييد والتخصيص لا يرفع حكما ثابتا في الشريعة، لا، وإنما يرفع ظهورا ثبت من خلال كلام المعصوم عليه السلام أو من خلال القرآن الكريم. هذا معنى التخصيص وهذا معنى التقييد. إذن إذا كان أكو حكم مجعول ومثبت في اللوح المحفوظ، يجي دليل ثاني على أن هذا الحكم المجعول قد ألغيناه، مثل التوجه نحو بيت المقدس، فبها ونعمت، هذا المقدار نقبله، نقول هذا نسخ. وأما إذا كان هناك عموم جاء خاص ليخصصه، هناك إطلاق جاء مقيد ليقيده، هذا بعد مو رفع ما هو ثابت، هذا رفع للظهور. إحنا كنا نتصور أن كل بيع هو حلال، كنا نتصور، لكن بعد أن جاء المقيد اتضح أن المراد النهائي للمولى الذي كان موجود عند المولى من الأول، المراد النهائي هو المقيد، أنه مو كل بيع حلال، وإنما البيع حلال إلا الربا وإلا بيع الخمر، وهاي المفراد التي دل الدليل على عدم حلية البيع فيها. هذه هي الركيزة الأولى، فهناك فرق بين التخصيص والتقييد وبين النسخ. الركيزة الثانية أن المنسوخ إما يكون حكم شرعي تكليفي، وإما يكون حكم وضعي، أيضا هذا حكم شرعي، الأحكام الوضعية أحكام شرعية. لو أن المولى جعل زوجية ثم ألغاها، هذا نسخ يلغي الحكم المجعول. لو ثبت في اللوح المحفوظ حكما وضعيا، ما عزيمة ثبت رخصة، هذا بناء على أن العزيمة والرخصة من الأحكام، لأن أكو كلام من العزيمة والرخصة أحكام وضعية لو تكليفية، عدة من الأحكام الوضعية ونوقش ذلك. جعل طهارة أو جعل نجاسة لعين من الأعيان ثم بعد ذلك رفعها، قال أنا هذا الحكم اللي جعلته أرفعه، هذا نسخ. فالمنسوخ إما يكون حكم شرعي تكليفي، وإما حكم شرعي وضعي، وإما يكون المنسوخ أيضا آية قرآنية كريمة، قد يكون المنسوخ آية قرآنية كريمة. المنسوخ آية قرآنية كريمة هذه يسمى بنسخ التلاوة، خلي أطبق إذا لحقت أبين ذاك المعنى. قال ها إحنا هذا قريناه السابق، حقيقة النسخ وصلنا لها، حقيقة النسخ، خلي أبين يعني عبالي ذاك ما قال ما لحق، خلي أبين أن النسخ التلاوة ما هو المقصود به. النسخ قد يكون نسخا للحكم فقط، وقد يكون نسخا للحكم مع تلاوته، مع تلاوة الآية القرآن. المولى تبارك وتعالى ترى يذكر يجعل حكم معين ويبينه بآية قرآنية، ثم بعد ذلك ينسخ ذلك الحكم وينسخ معه تلاوته، ينسخ معه تلاوة الحكم. فهذا نسخ للحكم زائدا نسخ التلاوة، يعني أنه في يوم من الأيام نزلت هذه الآية ذكرت لنا حكما معينا، بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب المسلمين هذا الحكم قد نسخ، ألغاه المولى، والآية التي دلت عليها لا تقرأوها أيضا أيها المسلمون، من كتبها منكم في مصحفه؟ فد واحد مثلا رفع إيده قال لمسحها من مصحفك لا تقرأها بعد. هذا نسخ للحكم مع التلاوة، هو نسخ للتلاوة، تلاحظون كيف؟ هو نسخ لقراءتها، نسخ لإدراجها بالإضافة إلى نسخ الحكم. وتارة يكون النسخ فقط للحكم من دون التلاوة، يكون النسخ للحكم من دون نسخ التلاوة، يعني جعل المولى حكما وأنزل آية تدل عليه، بعد ذلك رفع الحكم نسخ الحكم، ولكنه أبقى الآية تدل عليه. الآية تقرأ آناء الليل وأطراف النهار، الآية تقرأ، أمثلة تذكر في ذلك بعض الآيات الكريمة قيل بنسخها، وهناك اختلاف في عددها، هناك من يوسع دائرة الناس وهناك من يضيق هذه الدائرة. الآيات التي ادعي نسخها كثيرة، هاي الآية نسخت بهذه الآية، هاي الآية نسخت بهذه الآية، هذا من نسخ الحكم، يعني الآية موجودة لكن حكمها قد نسخ. بينما القسم الأول هو نسخ للتلاوة مع الحكم، مو بس الحكم نسخ، الآية رفعت من القرآن كليا، وهناك نسخ للتلاوة دون الحكم. الحكم باقي، وكانت هناك آية تدل عليه، لكن رسول الله أمر برفعها وبقي الحكم ثابتا، مثل الرجم. عندنا مو آية الجلد، آية الجلد 100 جلدة، وعندنا الرجم. ادعى الخليفة الثاني أنه آية الرجم كانت موجودة، لكن رسول الله أمر برفعها، فبقي الحكم يرجم، الزاني المحصن يرجم، لكن الآية نفسها بعد ما موجودة، الآية قد رفعت تلاوتها، هذا رفع للتلاوة فقط دون الحكم. فعندي رفع للحكم، عندي رفع للتلاوة مع الحكم، وعندي رفع للتلاوة فقط دون الحكم. يقول المصنف أن ترفع الآية القرآنية، هسه رفع الحكم هو واضح، رفع الحكم واضح، هذا نسخ، رفع الحكم الثابت في الشريعة هذا نسخ، يعني لو أن الباري تبارك وتعالى كان قد أوجب علينا الترجم لبيت المقدس بعدين ألغى هذا الحكم حولنا إلى الكعبة المشرفة، هذا نسخ للحكم، هذا واقع، هذا نسخ. أما نسخ التلاوة، شنو معنى نسخ التلاوة؟ معناها أكو آية قرآنية كانت موجودة وبعدين المولى أمر برفعها، نسخها يعني أمر برفعها، ألغاها من القرآن، ارفعوها من القرآن. هذا نسخ أو ليس من النسخ؟ لو قلنا بوجود مثل هذا النحو من النسخ، نسخ التلاوة، هذا نسخ أو ليس من النسخ؟ يقول المصنف نعم هذا نسخ، مصطلح بالاصطلاح هذا نسخ، لأن النسخ رفع ما هو ثابت في الشريعة، والقرآن الكريم مجعول، القرآن الكريم مجعول من قبل المولى، فإذا إذا رفعت أي آية من آياته تلاوة، إذا رفعت تلاوتها فهو نسخ رفع لما هو ثابت في الشريعة، إذن هذا نسخ، مو ما رفع الأحكام الثابتة في الشريعة ونحوها، نحوها يعني يعني القرآن الكريم. إذا رفع القرآن الثابت في الشريعة، الأشياء التي جعلها المولى بما هو جاعل، بما هو مشرع، إذا رفعها بما هو مشرع فهذا نسخ، والقرآن جعل بما هو مشرع تلاحظون فهذا نسخ. لكن إحنا نقبل ما نقبل نسخ التلاوة في عقيدتنا معناه تحريف القرآن، هذا تحريف بالنقيصة، هم يقبلونه أبناء العامة يقبلونه، أما إحنا ما نقبل، نقول نسخ التلاوة معناه نقيصة القرآن، معناه تحريف القرآن، ونحن ننزل القرآن عن مثل هذا الناس، ما نزل من الآيات بقي ولم ينسخ بحال تلاوة، ولم ينسخ بحال أبدا. حقيقة النسخ، النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. والمراد إذا عندنا ركيزتين في التعريف، رفع ما هو ثابت في الشريعة هذا واحد، من الأحكام ونحوها هذا اثنين، ما هو ثابت في الشريعة هذه الركيزة الأولى خلينا نبينها. المراد منه الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري، يعني شنو الثبوت الظاهري؟ يعني بسبب الظهور اللفظ. ولذلك فرفع الحكم أيهم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق، رفع هذا الحكم بالدليل المخصص أو المقيد لا يسمى نسخة. هذا الحكم كان يشمل ألف فرد، كان يشمل ألف فرد، ألف بيع، إجا الدليل الخاص أو المقيد خرج بعض أنحاء هذه الأفراد، قال البيع الربوي لا يحل، بيع الخمر لا يحل، وهكذا. فهذا إخراج لبعض الأفراد، وبالتالي هذا رفع لتلك الأحكام في هذه الأفراد. هذا منقول رفع حكم، لما نقول خصص عموم حلية البيع في باب البيع الربوي هذا رفع للحكم، لكن هذا رفع ظاهري للحكم، أو قل للحكم الثابت بالظهور، هذا مو نسخ، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما. باعتبار هذا مو نسخ، هذا تخصيص، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدمة على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه، يعني المخصص الخاص يكون قرينة على العام، على المطلق يكون قرينة عليه. يعني شنو قرينة؟ راح يعبر تعبير ثاني عن القرينة. قرينة يعني كاشفا عن المراد الواقعي للشارع، يعني مو كان أكو حكم ثم رفعه، لا مو هيك، يعني راح نكتشف من خلال الدليل الخاص أو المقيد راح نكتشف المراد النهائي للمولى، فلا يكون رافعا للحكم بعد ثبوته، لا واقعا، لا رافعا، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، ولا رفع فيه للحكم حقيقة، بخلاف النسخ، بخلاف النسخ. ومن هنا يظهر الفرق بين الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد.
التأخير والتقديم في التخصيص
ما يؤثر، إيه؟ ما يؤثر. طبعا أكو كلام أنه إذا تقدم الخاص على العام كيف، بس لا يؤثر، عموما لا يؤثر، حتى لو تقدم الخاص على العام، جاء الخاص قبل العام. طبعا أهو كلام، هذا ممكن لولا، هذا خلاف الحكمة لولا. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ بالعنوان القادم. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، وأما قولنا من الأحكام ونحوها، هذا جبنا ليش؟ فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية، بس لا بعد، ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع. أما الخلق التكويني لو رفع هذا مو نسخ، هذا إيجاد وإفناء، عندما يوجد الإنسان ويميت الإنسان هذا إيجاد هذا مو نسخ، لا لا، بما هو شارع عندما يرفع شيئا بالرفع التشريعي هذا نسخ، وعليه ف فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالق الكائنات لا يشمل. ولكن والنسخ بهذا التعبير يا تعبير رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام وغيرها التعبير الاصطلاحي يشمل نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به احنا من قبله لكن عند العامة يلتزمون به أبناء السنة يلتزمون به يشمله تعريف النسخ يشمل نسخ التلاوة باعتبار أن القرآن من المجعولات هاي هذه هي العلة نسخ التلاوة نسخ لأن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن لكن ليس هذا موضع تفصيله ولكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي سواء كان نسخا لأصل التلاوة فقط التلاوة وأما الحكم باقي مثل ما ادعي في قضية الخليفة الثاني بلحاظ الراجم أو نسخا لها للتلاوة ولما تضمنته من حكم مع هاي الآيات التي ادعي ولما تضمنته يعني ادعي لا أقول الآيات ادعي نسخ التلاوة والحكم مع وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله هذا إن شاء الله باكر أشرحه والحمد لله رب العالمين.
أحسنت.